السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله، ما المراد بعهد الله؟ هنا من العلماء من قال: هي العهود التي أخذها الله عليكم على لسان نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، والعهود التي أخذها الله عليكم في كتابه الكريم، والتي أنتم أيضا عاهدتم الله عليها كالنذور والأيمان وغير ذلك. هذا قول: كل عهد أخذه الله عليكم في كتابه أو في سنة رسوله انتظمته هذه الآية الكريمة، كالذي ذكر عن بني إسرائيل: لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن العلماء من قال: هو كل عهد أخذه الله علينا في الكتاب أو في السنة، أو التي نحن أعطيناها لربنا سبحانه كالنذر، كالنذر واليمين على فعل خير ونحو ذلك. ومن العلماء من قال: هي العهود التي تكون بين البشر وبعضهم، عهود وعقود في البيوع، في الأنكحة، في المهادنات، في المصالحات، غير ذلك. والظاهر أن الآية عامة كما قال عدد من المفسرين: تشمل كل عهد، سواء عهد أخذه الله علينا كما نقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أو عهد عاهدنا الله نحن عليه لأن فعل لي كذا لأفعلن كذا، أو لله علي أن أصوم، أو أي عهد، أو عهود البيوع أو المصالحات بيننا وبين الكفار. وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استمتعتم به الفروج. إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إلى غير ذلك من صور العهود. وهذا أولى. أحيانا يكون الأمر عاما، ولكن في الآتي قرينة تدل على خصوصيتها، على خصوصيته، كما في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سألك عني عن ماذا؟ يعني عن أسمائي، عن صفاتي، عن أفعالي، عن سنني في خلقي، عن أين مكاني، عامة. لكن جاءت في الآية قرينة تدل على أنهم يسألون عن القرب والبعد، لقوله: فإني قريب. وإن كان الآخر داخل أيضا، لكن يكون التأصيل أن الآية فيها أنهم سألوا عن القرب والبعد بدليل الجواب: فإني قريب. فالعهود هنا وإن كانت عامة، لكن في الآية قرينة تدل على أنها يراد بها العهود التي بيننا وبين البشر، وأشهدنا الله، أشهدنا ربنا عليها، بيني وبين الأخ اتفاق، تعاقدت معه وتعهدت معه ووضعت يدي في يده، الله وكيل، الله وكيل. فهذا المراد العهود التي بين الناس. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فهي أيمان العقود. كانوا إذا تعهدوا أو تعاقدوا وضع أحدهم يده في يد الآخر وأشهد ربهما، أشهد ربهما على ما يقولان، ويحلفان بالله ويتعاقدان. وهذا ليس من الأيمان التي تكفر بكفارات الأيمان، هذه الأيمان ليست هي التي تكفر بكفارات الأيمان، إنما هي لازمة الوفاء ما لم تخالف شرعا، هي لازمة الوفاء. ألا يصلح فيها، لا يصلح أن أتعاقد معك عقدا بالله على فعل أشياء معينة وبعد ذلك تقول أنا أنقضها وأكفر عن يميني، هذا لا يصلح هنا. قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، توكيد اليمين له صور. توكيد اليمين تكريره، والله ثم والله ثم والله، هذا توكيد لليمين. وتوكيد اليمين يتأتى بعقد القلب عليه، وإن كان هذا لا يظهر للناس، يتأتى بالحلف بعد العصر في المسجد، قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. ويتأكد أكثر وأكثر من بعد العصر يوم الجمعة، ويتأكد بعد العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صور توكيد الأيمان. وليس معنى هذا أننا إذا لم نؤكد اليمين نتحلل، لا، إنما إذا كلما أكدنا كان الإثم أعظم إذا نقضنا. ولا تنقضوا الأيمان، فهي أيمان العهود، ليست الأيمان على فعل شيء أو ترك شيء. يعني الأيمان على فعل شيء أو ترك شيء شأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من حلف يمينا فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال والله لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر ويفعل الذي هو خير. وقال عن نفسه هو إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر. فلا تعارض إذن بين هذه النصوص وبين ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن الأيمان هنا هي أيمان العقود والمعاهدات، أيمان العقود والمعاهدات. دل ذلك على أن هناك عهود وعقود ومعاهدات مع المسلمين ومع غيرهم. هل يجوز للمسلمين أن يتعاهدوا ويتعاقدوا عقدا مع الكفار في حال احتياجهم إلى مثل هذا؟ لا مانع من هذا، وإن كان هذا قد يستغربه بعض إخواننا ويستنكرونه، لكن هذا الصحيح. يمكننا إذا احتجنا إلى معاهدات مع كفار لدفع شر كفار آخرين أتعاقد مع قوم، والرسول قد تحالف مع خزاعة وهم يعبدون الملائكة ضد مشركي قريش لما تحالفوا مع بني بكر بن سعد، وتحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة بني قريظة ضد الأحزاب المتألبة على المدينة، وتهادن النبي هدنة مع المشركين يوم الحديبية صلحا وعقدا، فكل هذا جائز. وقال أيضا فيما هو آت بعد حياته ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فهذه كلها عهود جائزة إذا كان فيها مصالح للمسلمين فلا مانع أبدا من عقدها، وإن كانت أحيانا يرى أن في ظاهرها بعض الشر، ولكن قد يكون دفعا لشر أعظم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، في أيمان العقود، ولا تعارض بين هذه وبين قوله تعالى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، لأن هذه الأيمان تختلف عن أيمان العهود. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قلتم عند التعهدات كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا، كما قال الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. المهم أن موسى قال له ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، تذكير بأن الله يعلم أفعالنا ونقضنا أو وفاءنا حتى نحذره. ثم قال تعالى مبينا أو فيه ضرب مثال لمن ينقض اليمين بعد توكيده، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تكونوا كهذه المرأة الطائشة التي كانوا يعرفونها من قريش. قالوا كان هناك المفسرون يذكرونه بلا سند لكن متداول، أو لو لم يكن حتى لو سند فهو مثال لامرأة خرقاء طائشة عقلها ضعيف، طول اليوم طول النهار تغزل، تأتي بالصوف وتغزل الصوف لكي يكون أحبالا وخيوطا حتى تصنع منه ثوبا، طول النهار تغزل وطول الليل تفك الذي غزلته، طائشة خرقاء. وهذا مثال لمن يفعل الخيرات ثم ينقضها كالذي يصوم طول اليوم في رمضان أجر متحصل وطول الليل معاصي، طول الليل معاصي فثواب النهار ضاع في الليل. فكذا الذي ينقض اليمين، ضرب له المثل بامرأة خرقاء كانت تغزل نهارا وتحكم الغزلة وتنقض ليلا وتحكم النقضة أو تفك ما غزلته. وهذا يصنعه بعض الطائشون في بعض الجيوش في بعض الدول، يقول للعساكر ضابط جاهل غبي اجمعوا حجارا، جمعوا حجارا وعملكم ردوا الأحجار كما كانت، يعني عمل لا نفع فيه أبدا. أمرهم بفعل شيء ينفع، لكن تأمرهم بفعل شيء لا يسمن ولا يغني من جوع إلا التعذيب. فده كأمثلة كثيرة جدا، يصنعون شيئا ثم ينقضونهم، يعلمون أنهم سينقضونه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ينكث العهد كأن ينقضه أضعافا، ينكث وينكث ويغزل ويغزل وينكث وينكث، تتخذون أيمانكم أيمان العهود دخلا بينكم غشا وخديعة، يعني تحلف لي وتعاقدني وتحلف لي وبعد ذلك تجعل هذه اليمين وسيلة للمكر بي، وسيلة لخداعي، وسيلة لغشي، وسيلة لتسكيني وبعدها تغدر بي. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي وسيلة للغش ووسيلة للخداع. أن تكون أمة هي أربى من أمة، لماذا يفعلون ذلك؟ لكون أمة أربى من أمة. وما وجه ذلك؟ في الصدر الأول أو ما زال موجودا في دولة تتحالف مع دولة أخرى، دولة تتحالف مع دولة أو عفوا قبيلة تتحالف مع قبيلة أخرى، القبيلة ضعيفة تلتجئ إلى قبيلة قوية حتى يتحالفا يصبحان حلفا واحدا، المعتدي علي هو المعتدي عليك. فتأتي في الأفق قبيلة أقوى تلوح، تقول القبيلة الصغيرة تعال تحالفي أنت معي، فتنقض التحالف الأول وتنضم إلى القبيلة الأقوى. مثلا دولة الآن صغيرة ضعيفة تريد أن تتقوى مثلا، فتتحالف مع دولة أقوى، فتلوح في الأفق دولة عظمى، تنقض الدولة الصغيرة العقد الأول وتتحالف مع الكبيرة. فكأن ربنا بين العلة التي من أجلها ينقضون، قال أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا من أمة أخرى، فمن أجل ذلك تنقضون العهود. إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء من الله سبحانه، ويسميه العلماء ابتلاء أو يدخلونه في الابتلاء بتيسير أسباب المعصية. لاحت لك قبيلة أخرى قوية، ما الذي جعلها تأتي وتعرض عليك التحالف؟ الله، حتى ينظر هل تثبت على العقد الأول أو لا تثبت. ذلك أمثلة كثيرة في كل الأبواب. ابتلاء يقال له ابتلاء بتيسير أسباب المعصية أحيانا. الأخ الكريم خطب فتاة قال لها المهر 100 جرام ذهب، والبنت حلوة وجميلة، ولد جاي من أي دولة عربية ولا جاي من أوروبا، يقول لهم يما شوفي لي بنت حلوة في البلد. رأت البنت الجميلة وقلت لي يا ابني بنت فلان جميلة وطيبة. ثاني يوم نقول له بس اتخطبت يا بني، قال لها أنا روح. يذهب لأهلها، كم مهر البنت؟ 100 جرام ذهب، لا أنا أعطيك كيلو ذهب. فيبدأ أبو البنت وأم البنت في النظر إلى المهر الجديد والخاطب الجديد، فينقضوا الخطبة الأولى من أجل الفلوس التي جاءتهم من دولة أخرى، ينقضون الخطوبة الأولى. من الذي ساق هذا الخاطب الجديد؟ ساقه الله للابتلاء والاختبار، ساقه الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقوله سبحانه إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله به. وهذا النوع من الابتلاء يسميه العلماء الابتلاء بتيسير أسباب المعصية، وله صور كثيرة في الكتاب العزيز، أشهرها قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يذهبون للصيد كل يوم والشباك تخرج فارغة، فإذا كان اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد جاءتهم الحيتان من كل مكان حتى يعتدوا حتى يعذبوا ومن ثم يعذبوا. وكذلك مثال له من كتاب الله وهو أصرح، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، المحرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأنت وأنت بدون إحرام الأمور مش أحرمت حرم عليك الصيد، وأنت كما بينا من قبل واخد معك للسفر 1000 ريال يدوب تنفق منها على نفسك، تشتري بعض الهدايا الخفيفة لأحبابك. فبعد أن حرمت يلوح لك في الأفق صيد هائل، حمار وحشي أو شيء عظيم، ممكن تأخذه بيدك وممكن برمح تصطاده تبيعه 20,000 ريال. فأنت تفكر أصطاد وأخذ الفلوس وأوسع على نفسي وأجي حاجة مرة ثانية وأوسع على الأولاد وعلى الجيران ولا أسكت؟ فالذي ساق لك هذا الصيد لاختبارك هو الله. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، ممكن تمسكوا بيد ورماحكم، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالمعصية يسرت للنظر هل تقدم أو لا تقدم. المعصية يسرت في قصة طالوت أيضا، لما مر على القوم مع القوم هم عطاش على نهر، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. قام عطاش، الماء لذيذ عذب، شرب شربة سحب، شربوا منه إلا قليلا منهم. فهذا يسمى ابتلاء أيضا بتيسير أسباب المعصية. وفي الدنيا أمثلة كثيرة جدا لهذا. شخص صاحب محل استأمنك على المحل، صيدلية، سوبر ماركت، واشتغل الله رقيب عليك، الفلوس أمامك، ممكن تأخذ كل يوم منها مثلا 2,000 3,000 ولا يشعر بك أحد ولا يستطيع أحد أن يكتشفك، لكن الذي يراقبك هو الله. فجعل الله الرجل يركن إليك لاختبارك فيما هو تحت يديك. وكما قالوا أيضا، هل أنت جالس في شقة مع أبيك وأمك، هما شقة فيها غرفتان، أنت وإخوانك كلكم في غرفة وأبوك وأمك في غرفة، وسع الله عليك وأصبحت لك شقة مستقلة، وأصبح معك الهاتف المحمول وعندك السيارة، وبنت بدأت تغزلك في الطريق، فسبب المعصية أسباب المعصية متيسرة، هل تثبت على عفافك وعلى دينك أو تصبح عياذا بالله عاهرا داعرا عياذا بالله؟ هيئت لك الأسباب، وكما قال علماؤنا، ما عصى أحد منا ربه إلا بنعم الله عليه، يعني تستعين بنعم الله على معصية الله. وكما قال، لو كان فرعون أخرس ما قال أنا ربكم الأعلى، لو كان أعمى ما صدقه الناس ولا اعتبروا به، استغل قوته التي أيده الله بها للتعالي على الله سبحانه. فالذي يبتلي بالنعم هو الله، وينظر كما قال إن الدنيا حلوة، الرسول قال إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظرون كيف تعملون. قال تعالى، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني في ناس تتخذ اليمين بالله وسيلة للغش، ناس تتخذ اليمين بالله وسيلة للغش، تعاقد وتحلف أيمانا، اتخذت هذه الأيمان وسيلة للتغرير بمن أمامها. والمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال تعالى، أن تكون أمة هي أربى من أمة، هي أكثر عددا من أمة، من أجل ذلك تنقضون العهود مع القبيلة الأولى، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أمة جماعة، قيل جماعة وقيل ملة واحدة، لجعلكم جميعا صالحين، لجعلكم جميعا فاسدين، جعلكم جميعا أهل إيمان، أهل كفر، أهل أمانة، أهل خيانة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه سنة الله في الخلق. فلا يصح أن تقول اللهم اهد الناس جميعا، إذا كنت تقصد بالناس العموم، لأن هذا خطأ، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال تعالى، ولتسألن، اللام هنا هي اللام الموطئة للقسم، فنحن نعرف أن أحرف القسم ثلاثة، الواو، الباء، التاء والله بالله تالله، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، في لام موطئ القسم، لتسألن يومئذ عن النعيم، فاللام موطئة للقسم، ولتسألن عما كنتم تعملون. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.